موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
القبطية كما نعرفها من التعليم المسيحي الموضع في الأسفار المقدسة وكتابات الآباء والليتربية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله الروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. الخطية في شكلها السياسي والاجتماعي، والخطية كما نعرفها من التعليم المسيحي الموضع في الأسفار المقدسة وكتابات الآباء والليتورجية. خليني أبتدي بالجانب السياسي والاجتماعي. اللي منكم يا إخوة أخوات دخل كلية الحقوق بيعرف إن القانون قاعدة تطبق على الجميع وتحميها السلطة الحاكمة بالقوة عند الاقتضاء، يعني قاعدة تعاقد متفقين مع بعض على إن محدش يسرق، محدش ينهب، محدش يعتدي، وإن إذا خالف أحد هذه القاعدة اللي احنا تعاقدنا عليها فيبقى في سلطة عليا تحمي القانون وتقتص من المعتدي أو المخطئ عند الاقتضاء. أنا منساش الكلمات دي لأني كنت طالب في كلية الحقوق وما عجبتنيش الدراسة، ولما رحت درست التاريخ الكنسي في جامعة كامبريدج استغربت الحقيقة أن أحد الأبواب كانت تدرس ولا تزال في عمق القانون الروماني، لأن القانون الروماني كان بيشرح لينا ليه المجامع كانت بتنعقد، وكتابة محاضر الجلسات وإدارة الجلسات كانت تدار حسب القانون الروماني، إنك لا تقبل شكاية إلا بشهود وبأدلة، ده مبدأ في القانون الروماني وموجود أيضا في شريعة موسى. فإذا في المجتمع نظام واتفاق وتعاقد، والإخلال بهذا النظام أو التعاقد يؤدي في النهاية إلى وجود عقوبة. الخطية والعقوبة أو الشر والعقوبة متلازمين لا يمكن فصلهم عن بعض. احنا بيختلط في أذهاننا الكلام عن الخطية وعن الشر في العهد القديم، بننسى ان في العهد القديم كل التشريعات الموجودة في سفر الخروج واللويين والتثنية والعدد اللي هي في توراة موسى كلها خاصة بشعب تحكمه حكومة دينية ثيوقراطية، يعني الله له الحاكمية، المبدأ الذي تنادي به الجماعات الإسلامية الآن. وطبعا في زمن الأنبياء كان النبي تقريبا يمثل الله، وبعدين أصبح الملك، ولما جاء الملك أصبح فيه صراع رهيب بين الملك وبين النبي، شفناه في إيليا وفي إليشع وفي أنبياء كثيرين. أرميا ده أخدوه رموه في البير عشان يموت، وحسب التقليد اليهودي أشعياء حطوه في شجرة مجوفة ونشروه بالمنشار. ففي الصراع هنا بين من يتكلم باسم الله ومن للحق يعلن الإرادة الإلهية. وطبعا هنا النبي كان بيتكلم رغم وجود الشريعة وجود القوانين والعقوبات في اللوين في التثنية، إلا أن النبي أحيانا كان بيتكلم، وكان بعض كلمات الأنبياء بتبقى ضد الوعي الشعب العام عند بني إسرائيل، بمعنى إن خطية إسرائيل كانت دايما بيكون خطية جماعية، وكان للخطية قصاص. دي كلمة غريبة على المسيحية، غير معروفة في العهد الجديد على وجه الإطلاق. تصلحها لي من العربي، أقول لك يا سيدي طلعها لي من العهد الجديد القبطي أو اليوناني أو السرياني، اللي هي الأصول القديمة العهد الجديد. فكل كلام عن القصاص وعن الجرم، تحديد الجرم تحديد قانوني، يعني أنت محكمة الجنايات إذا قتلت، فالتعبير القانوني عمد مع سبق الإصرار، غير القتل عن طريق الخطأ، عمد مع سبق الإصرار في عقوبة إعدام. دي مادة موجودة في القانون الروماني، موجودة في تشريعات القوانين في العالم كله. لكن القتل الخطأ بيقدره القاضي حسب ظروف وقوع الخطأ، ويمكن أحيانا يتحول الدفاع عن النفس، وساعات يطلع بعض الناس أبرياء، مش أبرياء لأنهم ما قتلوش، لا يعني أنه طلع حكم ليه بالبراءة أنه ما ارتكبش جريمة، لكن هو في الحقيقة قتل، لكنه قتل خطأ في القانون يبرئه، لكن هو في حقيقة الأمر مش بريء، ولكن مع هذا يطلق سراح ولا يعاقب. ليه بقى؟ لأن هنا في النقطة الفاصلة في القانون، إذا لم تعاقب فأنت بريء، أما إذا صدرت ضدك عقوبة فأنت مجرم. فالجريمة والعقوبة متلازمين، لا يمكن فصل أيهما عن الآخر. ولذلك الكلام اللي في العهد القديم في الحكم الثيوقراطي والحكومة الدينية اللي يرأسها نبي بيمسحه الملك، ده كلام احنا لما بناخده نحطه في العهد الجديد عن الخطية وعن الذبائح وعن الكهنوت، بنعمل لخبطة لخبطة يعني وفوضى عقلية ولاهوتية وليتورجية خطيرة. ولذلك الإخوة اللي فاهمين الليتورجية الأرثوذكسية صحيح، عارفين ان كل ذبائح اللي وردت في العهد القديم لا تذكر في الليتورجية إلا ذبيحة إسحاق وملك صادق، ودول اتنين المهمين اللي دخلوا الطقوس الأرثوذكسية كلها، أما الباقيين بره، ومش علاقة خالص بالأفخارسية. فالخطية سياسيا لها ثلاث أوجه: العقوبة، والعقوبة تعني حكم المجتمع على إنسان أنه يطرد ويبتعد عن الحياة السياسية. وأديكم سمعين طبعا هنا أن في محاولة في داخل الحراك الوطني الثوري أو الثوري اللي جاء بعد 25 يناير و 30 يونيو، أن كل اللي اشترك في عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعتبر من الفلول ويجب إبعاده عن الحياة السياسية، زي ما جمال عبد الناصر عمل مع ما كان يسمى بعصر الإقطاع. خشش البرلمان، ما ترشحش لأي منصب وزاري أو إداري في الحكومات اللي جاية. كلام بيتقال وربما يتعمل أو ما يتعملش، يعني في هنا وصفة. وطبعا يعني في بعض رجال العصر السابق في ناس عظماء فعلا، يعني في ناس يعني يعتبروا من القيادات السياسية الأساسية في مصر، اللي كان ليها اتجاهات وطنية وسياسية وإنسانية كبرى. يعني محمد حسين هيكل اللي احتفل بمرور 90 سنة كان معاصر جمال عبد الناصر، وكان يعتبر من القوى السياسية، وبعد فضل موجود في عصر أنور السادات في البداية، ويمكن اعتباره سياسيا من الفلول، لكن النهاردة هو ليه وضع كبير ويطلع في الفضائيات. أنا عايز أقول إن مش كل إنسان ولد في عصر معين يحكم عليه بوصف، لكن أصل السياسة تقوم على الفرز بين العدو والصديق، لأن السياسة تقوم على حزب وحزب معارض، والمعارضة ممكن تاخد شكل سياسي في إنك أنت إخوان، ده وفد، ده مش عارف دستوريين، ده أحرار، ده مصر القوية، ده مش يعني شيوعي، ده اشتراكي، وبعدين لما أنت مش معايا حتى إن كنت متفق معايا على بعض الأشياء، في الشك في الولاء مصدره الانتماء السياسي، أنت لا تنتمي إلي وأنا لا أنتمي إليك بسبب وجود حزب عندي أنا أنتمي لي وحزب عندك أنت تنتمي لي، فقد مزقت الحياة التي تجمع الشعب الواحد إلى قوى أحيانا متصارعة، وأحيانا هذا الصراع يكون من أجل الخير، وأحيانا قد يكون من أجل الهدم لا من أجل البنيان. ده الجانب السياسي ممكن يسرق منا ساعات، ولكن من الواضح أن الخطية في السياسة وفي الاجتماع هي وصمة تلصق بالإنسان ربما إلى أن يموت، حتى بعد أن يموت لا يزال الناس تذكر مثلا فؤاد سراج الدين اللي هو أحد أقطاب حزب الوفد، أنه يعني من عصر الإقطاع وأنه كان إقطاعي، وخرج مرة للرئيس أنور السادات يتريق لما أعيد حزب الوفد إلى الوجود بقرار جمهوري، وده كان طبعا ولادة غير طبيعية. ما علينا، خطيئة في السياسة ليس لها غفران، إن أسأت فلك عقوبة، وده الطبع الديني المميز للعهد القديم. الخطيئة السهلة لها غفران، ولذلك أنا بقول للإخوة اللي بيتكلموا عن الذبائح والصليب وما إليه، إن ذبائح العهد القديم هي كلها عن خطايا السهو. الخطايا العمد اللي هي الارتداد عن الإيمان والعبادة الوثنية ملهاش ذبائح، ليها حكم واحد وهو الموت، وراجع عليه راجع عليه يعني تراجع عليا وطلعني غلطان أقول لك يا سلام كتر خيرك. ده الوضع السياسي. الوضع الديني او اللاهوتي المسيحي، لان ما تنساش احنا عندنا في مصر دين اخر اسمه الاسلام، والاسلام حكم تكوينه التاريخي يرى في الخطية ارتداد عن ايمان الجماعة، ويرى في الخطية خطر يهدد وحدة الجماعة بغضب الله وبانتقام الله وبفشل الجماعة. يعني زمان لما كنت في مصر كنت دايما أسمع حتى من محمد ضلال الشعراوي إن بطلوا بيع الخمر في شركة مصر للطيران، وقفلوا محلات الخمور والسينما والحاجات دي، لأن الله مش راضي عليكم. طب جربوها كده هتلاقوا الخير كتير، بس الخير اللي احنا بنتكلم عنه هو خير اقتصادي، وده ما يجيش بمنع الخمور والسينما، ده يجي بتحسن الاقتصاد المصري وقلة الاستيراد وكثرة التوريد. يعني انك انت بتصدر كتير لكن ما بتستوردش، ده احنا بنستورد الخبز اللي احنا بناكله كل يوم، ده مستورد مش منتاج محلي. فيعني طب يعني الاول صدر اكتر مما تستورد فيجي الرخاء، ده طبع الدول الكبرى بالذات اللي عندها صناعه وعندها تجاره، لان ميزان المدفوعات مستقر. احنا ميزان المدفوعات بتاعتنا دايما علينا ديون، ونستدين وبندفع ارباح، ساعات الأرباح ومش قادرين ندفع الدين. في شيء هنا يعني غير حقيقي وفكر خرافي ليس له علاقة بالواقع. إن الانحراف الخلقي في الإسلام يهدد الجماعة بالرد، ترك الصلاة، ترك الصوم، اعتناق دين آخر. لازال هذا الموضوع حائر بين تطبيق حد الردة أو ترك الإنسان، لأن القرآن بيقول فليمت كافرا، ما قالش يقتل الحقيقة، قال فليمت. لكن طبعا لما تيجي على من له حق أن يموت بيبقى من يحكم بالشريعة وهو صاحب الأمر والنهي، وده ممكن يكون مرشد الجماعة وممكن يكون رئيس الجمهورية. اللي هو القتل المرتد أمر لا غبار، بل ده تنفيذ الأمر الله، أمر واجب وصحيح ويعطي قرار للمجتمع. ليه؟ لأنه بيخوف اللي عاوز يرتد أنه يرتد، فتبقى الجماعة بعيدة عن خطر الارتداد. ولذلك كل من يكفر يحاط بأكبر قدر من الإشاعات وتدنيس السمعة وحاولة إبعاده إلى آخره، يقول لك بعد عنه ده كافر. وطبعا أصبح قتله واجب، وذلك قتل الدكتور فرج فودة وراح واحد شيخ أزهري شهد بصحة قتله في محكمة الجنايات. وده كان موقف يعني غريب جدا إن المحكمة تقبل في تشريع القانون الجنائي في مصر إن قتل إنسان اختلف مع الجماعات الإسلامية حقه واجب. يعني شوف هنا إزاي إن في حكم صارم يجب تنفيذه أيا كان. أنا أقول هذا الكلام يا إخوة لأن كان في حديث طويل النهاردة الصبح مع أحد الإخوة المؤمنين في أمريكا عن الخطيئة، فقلت له الكلام في الكنيسة هو كلام سياسي اجتماعي ليس له علاقة بالتعليم اللاهوتي. انزعج جدا، قلت له ده كلام إسلامي أصلا. ليه؟ لأن إحنا يعني لما بنيجي نتكلم على إنسان نذكر خطاياه في الأول، ربما نذكر خطايا وحدها، نذكر الوصف، لأن الوصف دي بالنسبة لنا شيء مخيف وحش، دي لقطناها من أدبيات الإسلام. ونذكر الانحلال الخلقي وأقول لك بعد عنه، ديكش دعوة بيه، ده ولد بايظ أو دي ست صفتها كذا. ولا نعطي لمن يريد أن يتوب أي تشجيع. إحنا بنعمل كده ليه؟ في وقت الليتورجية في كل الطلبات المقدمة في إنذار الشماس لما أقول لك صلوا من أجل كذا كذا كذا، لك يغفر لنا رب خطايانا، لك يغفر لنا رب خطايانا، دي بتتقال مع كل شيء، طلب غفران الخطايا. يعني الموجودين في الكنيسة دول خطا، ودي بتعلن في التحليل العام اللي بيقال في رفع بخور باكر ورفع بخور عشية بعد رفع البخور، وكلنا خطاة وكلنا في حاجة إلى رحمة الله العظمى. عشان كده أقصر صلاة تتقال في كل الليتورجيات الأرثوذكسية هي يا رب ارحم. احنا ما عندناش الكلام اللي بنحطه في الوصف. احنا اخر شيء بتلجا ليه الكنيسه هو البتر، لما بيستعصى العلاج يبقى فيه بتر، والبتر ده بيجي بعد يعني صبر طويل. سكين الحد الاسنان في تعبير ديسقليه. خطيئه في المسيحيه ضعف في الانسان وخروج على التعدي الدائره الحقيقية للحياة الإنسانية. عشان كده تسمى الخطية تعدي، يعني بيطلع بره الدائرة اللي من أجلها خلق، وتحديد الإنسان صورة الله ومثاله. خذ بالكم يا إخوة أن كلمة صورة قد تكون غامضة، لكن كلمة مثال مش غامضة، ولذلك أضيفت كلمة مثال لتوضيح معنى الصورة. لما أكون أنا مثال، يعني كان عندنا زمان أغنية تقول لك جمال يا مثال الوطنية. مثال الوطنية في إيه؟ لم يقبل هزيمة 56، دي قبل 67 الأغنية دي على ما أظن يعني، وإدى الفقير حقه. يعني في أمور في التصرف والسلوك تجعل من هذا الإنسان مثال الوطنية. واستخدمت هذه الأغنية لأم كلثوم في الدعاية لجمال حسني مبارك، وما استمرتش لأن الناس ما عجبهمش الكلام. فأنا مثال الله، ومثال الله في الرحمة وفي العدل وفي الصلاح وفي الخير وفي المحبة، بما فيها محبة الأعداء. الكلام الموجود في العظة للرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل متى: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ليه؟ لأنه يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والظالمين. فدي هي الكمال. هنا مش إن الواحد بلا خطية، الكمال إنه يكون محب، والمحبة تمنع الخطية، لأن الخطية تعدي والمحبة لا يمكن أن تتناغم مع التعدي. لما واحد ما بيغلط يخطئ، الخطأ يشفى، ودي صلاة التحليل وشفاء المرضى والأنديل الكبير اللي بتعمل فيه الصوم الكبير. وإن كان النهاردة ما بتعمل لأن الأقباط درجوا على هذه العادة من الأب الكاهني في الصوم الكبير يعمل أناديل، والأناديل ده بركة للبيت وياخد المعلومة. راح معنى الشفاء إلا إذا كان في أب كان يعني متقص يعني صحيح وعنده تسليم كنسي صحيح، فبيعمله من أجل الشفاء ومن أجل أن الأسرة كلها تلتم حوالين رب يسوع المسيح لكي تنال شفاء واستنارة. الاستنارة ده موضوع مهم جدا في كل صلواتنا، نستنير بإرشاد وعمل الروح القدس في القلب لكي يكشف لنا الأعماق الموجودة في داخل النفس. لكن لما نحط وصمة على واحد يبقى بنتكلم سياسيا، يبقى بنتكلم اجتماعيا، يبقى بنتكلم بالقانون، ما بنتكلمش بالنعم. ايه الوصمة؟ يقول لك ده متجوز مرتين، ده طلق مراته، ده كان بيشتغل في شركة واختلس وخد 5 سنين سجن. يعني انا اعرف صديق، دي قصة انا اعرفها لانه كان معايا في الثانوية العامة، وظلم في قضية اختلاس، كان موظف حكومة وظلم في قضية اختلاس في وزارة التموين وخد 7 سنين سجن وهو بريء، لكن القاضي حكم عليه بالسجن وخرج من السجن محط. يعني أقرب المقربين ليه كان يخاف يتصل بيه ولهم يخلنا عيب صحش، ده أخونا وإحنا كلنا عارفين أنه مظلوم ودافع عن نفسه واستأنف وعمل فيش فايدة. كانت هي إبراقة القاضي كانت من القوة الحية والدهاء، بحيث أن القاضي نفسه والمحامي نفسه بتاعه استعص عليه أنه يميز بين الحق وبين الباطل، راح 7 سنين في السجن. ومع هذا أنا يعني مش لأن إنسان كويس، إنما لأن كان عندي تمييز بين الخطية في الجانب السياسي والاجتماعي والجانب الديني المسيحي، إن ده حتى لو كان يعني مجرم أنا مروح أزوره. أنا أعرف قصة أعرفها شخصيا، وأعرف كان ساكن في بيت قديم عندنا في مصر القديمة، وهو والدته وإخواته اتجوزوا وخرجوا وفضل هو الوحيد اللي قاعد في البيت. وخرج مرة يعني بعد الظهر ويشتري حاجات من السوق، ورجع فلقى باب البيت مفتوح، هم حاطين ستارة تفصل بين أوضة الجلوس وبين أوضة الأكل يعني. رجع أم عجوز عندها حوالي 80 سنة تقريبا وزيادة، تحركش كتير، نادى على أمه ما ردتش عليه، لكن شاف واحد واقف ورا الستارة، شاف رجليه الجزمة بتاعته، فعرف في حرامي في البيت، دخل فتح وساب الباب مفتوح ولم حاجاته هيمشي، فقالك ده أكيد قتل أمي، نادى على أمي ده ما ردتش، قالها ده أمي بقى أكيد اتقتلت. هما الباب بيتقفل بيحطوا سيخ حديد ورا الباب، فمسك السيخ الحديد وقدر يخمن كده دماغ الحرامي فين، وضرب ضربة يعني فتحت له دماغه وعمل له كسف الجمجمة. المهم يعني القصة انتهت بأنه البوليس جاوا، فطلعت أن أمه خرجت هي كمان تروح حدا تروح واحد تزور واحدة جارتها. وبعدين المأمور اسمه البوليس قال له لو انا في عندي فلوس كنت ادي لك مكافاه، لان احنا عايزين نمسك الاخ ده، ده عليه 10 جنيهات، ده كويس لو كانت امك موجوده في البيت كانت ماتت، كان ذبحها. وقعد المثقل بالذنب وراح اتكلم مع ابونا مينا، وابونا مينا قال له يا ابني انت عملت دي دفاع عن امك؟ قال له خلاص يعني نحط عليها عقوبة لمدة 2 أسبوع ما تتناولش عشان تتأمل في مراحم الله، وبعد 2 أسبوع يبقى تناول معنا، مش لأنك وحش شرير، وإنما عشان يعني في 2 أسبوع دول تطلب نفسك الرحمة، وبعدين خد فلوس وأكل وحاجات مني، روح زور الأخ المجرم ده في السجن وزوره، وما تعرفوش أنت مين يعني، عشان خاطر بعد ما يخرج من السجن يتبح. قال له ليه؟ قال له عشان خاطر لما تروح تزوره في السجن تبقى مش عملت فدية، لا، عشان طهرت نفسك من الشعور بالعداء، انك في انسان ضربته كنت هتموته، وكان في مستشفى السجن فراح زاره في المستشفى واداله فلوس واتكلم معاه في المستشفى. المجرم بتعمل معاه كده، قال له الرب يسوع المسيح علمنا احنا نزور المساجين ونعطف عليهم، وانت اخويا في الانسانيه. فبكى. ففي هنا الجانب الانساني جانب التطهير، والتطهير بيكون بالسلوك احيانا او الامتناع الطاقه نفسها. يعني دايما بنقول للإخوة المتزوجين اللي مر بظروف صعبة في خيانة زوجية ومر بالنفس، إذا تقدر تتصل بالطرف اللي طلقك أو طلق منك وتعامله بالمحبة وبالحسن كويس، إذا ما تقدرش خلاص خليك بعيد، لأن الصمت أفضل من الخطية، ده مبدأ مهم عند الأبائن البرية. والابتعاد عن المحاضرات الرديئة مهم جدا لسلامك وسعادتك النفسية، لكن انت بتبتعد كنت احسن. فدي هنا النقطة الخطيرة في الجانب السياسي، ان انا افضل منك لاني ما عليهاش جرم سياسي، انما انت سياسي. انا مش احسن من اي انسان لان انا انسان في حاجة لمراحم الله، وكلنا في الحضور الإلهي خطاة كلنا. أنا بقول للإخوة يعني إن في هنا مشكلة لغوية في موضوع البر والتبرير، كانت عرضت بشكل جزئي في كتاب موت المسيح، موت رب يسوع المسيح الموحي على عود الصليب، الكتاب الكبير اللي موجود على الكبتولوجي واللي انطبع. إن إحنا عايزين نراجع المفردات بتاعتنا، إن هي كلمة بر وتبرير هي الكلمة القبطية مسميه حق تسمح بس جيفاي بيخن أم اسمي أمين، نعم نؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين حق. في المسيحية حق أن يطهر الخاطئ، وده ضد القانون، ما يمشيش مع أي تشريع في أي مكان وزمان في العالم كله. حق القانون الخاطئ حق، حق الله في تعليم الإنجيل أن يعيد ما هدم، يعيد بناءه، أن يطهر ما تنجس، أن يضيء الذي اظلمت حياته من الداخل. ده قانون القانون الإلهي. لكن حق القانون الجنائي انه يعاقبك وانه يحطك في السجن وانه يعدمك كمان، يعني اذا في انت ارتكبت جريمه انت تعاقب بذات الجريمه، القاتل يقتل. يقول إن الحكم الإلهي أو القانون الإلهي هو أنك تنال المغفرة. وبعدين خد بالك من نقطة هنا جوهرية لازم ناخد بالنا منها، إن القاتل يقتل بيمنع من الحياة الاجتماعية. إحنا في اللاهوت المسيحي القاتل لا يمنع من الحياة الاجتماعية، يرث ملكوت السماوات. وعندنا المثال المخجل لكل ما يقال عن الخطية هو اللص اليمين، يعني من أعظم ما يرتل في الجمعة الكبيرة هو ما يسمى بأمانة اللص. دي أنا بقول يا ترى اللي بيقول هذا الكلام فاهمين الكلام ده ولا المسألة دندنة مع المرتلين ومش عارفين ان واحد قاتل ولص وحالته سيئة جدا بيقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اليوم تكون معي في الفردوس. ده استعلان الهي لا يمكن ان تجده في اي كتاب ولا في اي دين ولا تسمعه الا من فم المخلص الصالح معطي الحياة لكل الخطاة. اسمعوش إلا من المسيح يسوع رب المجد. ليه؟ لأن اسمه يسوع مخلص، ومخلص من الخطية. الخطية في العهد القديم هي كسر العهد والعقوبة، الخطية في العهد الجديد هي الضعف، عدم السلوك كمثال الله أو كمثال الإله المتجسد، التعدي، الاختيار الخطأ، النقص في المحبة، الجهل، كل الخطايا اللي وردت في كلام الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس من القلب تخرج وفي قيمة كبيرة جدا، وفي الآخر الجهل. القائم دي كلها هي عبارة عن حالة الإنسان الساقط آدم الأول. يعني لما الرسول بيقول إيه خبائث الطمع الذي هو عبادة الأوثان، إيه العلاقة بين الطمع وبين عبادة الأوثان؟ يعني ده كلام ما تلاقوش غير في العهد الجديد، إن عبادة الأوثان هو إن عندك إله ما أنت اللي صنعه أو عمله لك واحد نحات، وأنت شيء تحطه في جيبك تحطه في معبد، ده موجود لكي يلبي طلباتك. طب إيه العلاقة بين دي وبين الطمع؟ الطمع أنك أنت عاوز تاخد كل ما يمكن أن تصل إليه يديك، وإنك لما بتعمل كده أنت في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أنت تعبد وثن. إزاي أعبد وثن؟ لأن بمشي كل شيء بمصلحتي الذاتية الخاصة التي تنكر وجود الآخر، ودي الوثنية. ثانية في شكلها البشع عبادة الأوثان، وفي شكلها تستتر الطمع. ولذلك كل من يغضب على أخيه باطلا فهو قاتل نفس، يعني في غضب غير باطل من أجل إصلاح شيء انكسر، في غضب باطل، غضب الباطل ده قاتل نفس. فمن يقتل نفس ده يعني وصلت به التطرف في محبة الذات إلى أنه أصبح غير قادر على أن يرى الآخر. يعني أنا كنت أسمع من بعض الإخوة أن في حالات أقول لك أنا ما قدرتش أشوف اللي قدامي. بضحك مع واحد ليه يعني عينيك حصل الله إيه؟ هلا دي مش عينيا، ده أنا ده نعميت، ده أنا بشوف ده أنا ما شفتوش، يعني لما ضربوا من غير ما أشوف. فقط الرؤية، لأن الآخر أصلا غير موجود في وعي. اللي موجود في وعيه الفلوس أو الشيء اللي هو عايز. يعني أنا مرة رحت اشتري جز بتاع دوت لحم من عند الجزار في من الدقي اللي كنت ساكن فيها وأنا كنت في مصر، وما اتعامل مع راجل جزار، الجزارين دول أصلا مشهورين بسفك الدم، يعني منتهى الأدب منتهى الحكمة. حسابك كام يا عم الحاج كذا؟ فباخد احط لي مثلا ربع كيلو ورق لحمه. فمرة يبتحك ليه؟ قلت له اصل يعني بدل ما تحط لي ورق ارفع ثمن اللحمه وحاسبني الورق ده عامل بيه ايه؟ تاكله؟ قال انت بتعدل عليا؟ قلت له لا، انا بتفاوض معاك على ان زود 2 جنيه وبلاش الورق الكتير. بص لي كده، قال لي عجبك؟ قلت له لا، اللي يعجبك يعجبني، انا برضو لازم اكون في سطور في ايده يعني. قلت له لا، اللي يعجبك يعجبني يا عم الحاج. اللهم احفظك مش عارف ايه، مش عارف اللهم احفظك يا نفسي حاجه زي كده يعني، قال كده صلوا. فلقيته غضب، قول له انا زعلت حاج. قال لي طبعا انت دلوقتي عايزني اتجاوز التسعيره يعني؟ قلت له لا، ضريضه بيني وبينك. قال لي ليه؟ دورك على حاجه اللي يرضيك يرضيني، ايه رايك؟ اللهم اخذيك اشطان. قلت له علي سويد احنا رايحين فين يعني؟ انا بعد كده اروح المستشفى؟ انا بقول لي انا جاي اشتري عشان اكل، فبقى المستشفى يعني اذا كان حظي كويس. هو بقى ضرب جرم مش قده طبعا، وبعدين يعني ضرب واحده من السطور دي ممكن تودي راس غروب الشمس. قلت له شوف، لما تروح اعمل حاج انا هاجي لك، واللي عاوز تبيعه لي حطه هنا جنبيك وانا راح السوق اجيب خضار وارجع لك. ورحت السوق جيت اشتريت ورجعت عليه. اما رجعت عليه لقيته لف اللحمه ما فتحتهاش، صدقوني سبك كم اعمل حاج. قال لي قال لا دفعت. عين قال لي ايه؟ قال لي انا اصلا مش شايفك قدامي، كنت شايف الشيطان. اقول له لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عم الحاج، يعني ربنا ما يسمحش ان احنا نكون شياطين. قال لي لا سامع، وبعدين لطف فيك وخلاك انسان. استغربت جدا الحقيقه ان حده الغضب عنده خليته انكر علي انسانيتي وعمل شيطان. انا بوريك ازاي هنا الجهل والغضب يعمل إنسان. الغضب ريح عاصف يطفئ نور العقل، وده شيء مخيف جدا عندنا ان احنا بننسى نفسك. لما انسى نفسك ده نفسك ان سقط وراء شيء وساعات تستغرب على نفسك ما عملت كده ليه، انا كنت فين، كنت نايم، كنتش واخد بالي من نفسي. هنا اللاهوت المسيحي بيضع اربع حاجات خاصه بالخطيه. نمره واحد، الخطيه ضعف المحبه. لا يوجد داء للخطيه الا محبه الله تنسكب في القلب بقوه الروح القدس فينتعش. ليه؟ لان الخطيه مرتبطه بالطمع وبامتلاك الذات وبالرغبه بقاء بعيد عن الله، زي ادم بعد ما اخطا استخبى ورا الشجر وبقى يغطي نفسه لاخره. فالمحبه تلزم الانسان حرا، يلزم حر بان يضحي يترك، زي ما نقول سطر ربانيه اترك لنا ما علينا كما نترك نحن للذين لهم علينا. يعني اللي بيخطئ ليك انت بتسيبه، لان الله ساب لك الدين اللي عليك. النقطه الثانيه، الخطيه هي ضياع الهدف. هي كلمه حمرتيه او خطيه، حمرتيه يوناني ابطي، وخطيه عبراني، معناها واحد مش عارف يوصل للهدف. والهدف خلق الانسان ان يكون مثل الله. ولذلك انا عندي شك صحيح واصيل ان كل كلام بيتقال عن الخطيه دون العوده الى الصوره والمثال هو كلام سياسي اجتماعي. الخطيه في انعدام الهدف، وانا هدف لنفسي، ارضاء الذات اصبح هو الهدف الاول والاخير من الوجود، دي الخطيه. انما ارضاء الذات كجزء من المحبه اللي فيها شركه، اللي فيها الله وفيها الاخر، الوصيه الاولى والثانيه، الوصيتين العظمتين، دي المحبه بتخليني يعني افتح ذاتي واقبل الاخر واشترك معه واتعلم من الذي بذل ذاته عني، الرب يسوع المسيح له المجد. نمره الخطيه اللاهوت المسيحي، وده عند غرورس النيسي بالذات، الخطيه هي تصور الخير الذي يريده الانسان. الإنسان بتصور أن الخطية هي الخير وليس الخير كما هو في حد ذاته. فبيصبح الإنسان قانون ذاتي للخير والشر. أنا عملته، عشان كده الشجرة أطلق عليها اسم معرفة الخير والشر. فأنا لم أخطئ، أنا بقيت قانون لنفسي، بقيت قانون لنفسي من غير الله، مش عاوز الله. فاتقفل على نفسي وتبقي الإثرة أو النرجسية أو الإفراط في محبة الذات، لدرجة أن أحيانا عند بعض المتطرفين في النرجسية يخطئ دون أن يشعر بأنه أخطأ. النرجسية دي أصلها مرض غريب جدا. يعني أنا سمعت قصة عن أحد أرقة الوجه البحري، اتزورت الشرايط بتاعته واتهم بكلام هو ما قالوش. سمعني هو في التليفون الشرايط الحقيقية والشرايط المزورة، بقول له يعني إزاي واحد زور الشرايط بتاعتك بهذا الشكل؟ قال لي مش عارف. تقول لي انا عارف ده عنده نرجسيه بتخليه يخطئ دون ان يشعر. ده بالعكس ده بيحس انه عمل شيء كويس. اللي هي في الاول زي ما قال النيسي هي تصور الخير الذي يريده الانسان لذاته، ليس الخير كما يريده الله وكما هو في حد ذاته. هل خطيه؟ وده شيء مميت جدا لانه يدمر كل العلاقات التي تجمع البشر ببعض. انا عندي صوره للخير وبطبعها على نفسي وبطبعها على غيري، ماليش دعوه بالغير. فالغير يسقط اسقاطا كاملا من الحساب، مش عايزه. الخطيه. النقطه الرابعه من الخطيه هي وهي ابتعاد عن الهدف وهو الله. الخطيئة هي تدمير للكيان الإنساني، ولذلك الغفران في المسيحية يحتوي على التجديد وعلى الاستنارة وعلى إعادة الحياة للإنسان وعلى رد الصورة الإلهية والمثال الذي فقده آدم الأول والذي نراه في الرب يسوع المسيح، وده معنى أن نكون مثل المسيح. ده كلام ما له علاقة بالسياسة، وذلك في الكنيسة كلنا وكلنا نسعى ان نكون مثل المسيح. ده اذا كنا بنفكر بطريقه مسيحيه. اما اذا كنا بنفكر بطريقه غير مسيحيه فاحنا اعضاء في حزب واللي يخالف عليه وصمه. عليه وصمه، واللي يخالف نشحر بيه. والاب الكاهن اللي عاوزين يعني نخلص عليه نطلع اعلان في الجرايد انه جرد من الكانون، واذا ما طلعناهوش في الجرايد نطلعه في الاعداد الخاصه. وهنا في يعني شوف الفرق بين الموقف السياسي والموقف اللاهوتي. بطرس لما راح انطاكيا وكان بياكل مع الامم واليهود، وبعدين لما قام ناس من عند الرسول يعقوب افرز نفسه من الجماعه الأممية وابتدى يأكل مع اليهود وعمل مشكلة الرسول بولس، يقول لك فقاومتهم واجهة لأنه كان ملوما. حصل مواجهة عامة قدام الكنيسة. لكن احنا سياسيا يبتدي بقى الدس من تحت لتحت، وتبتدي بقى إطلاق الإشاعات. كم غير معروف من الإشاعات. أعلن وإعلان والناس تحاكم في الإشاعات وتحاكم بتأليب الأتباع. يعني أنا كان أكتر شيء يؤلمني مش الاتهامات اللي قيلت على الأب متى المسكين أو قيلت عني أنا، إنما أكتر شيء إن هذه الاتهامات لم تحقق ولم تبحث ولم نعطى فرصة للدفاع عن النفس، بل أكثر من هذا إنها كانت أمور تحتانية تمشي من واحد للتاني للتالت للرابع للخامس، وتبص تلاقي اللي بس يعرفك هو اللي يعني واخد موقف عادل معاك ومش عاوز يصدقك. دي طريقه سياسيه. ليه؟ لان ازاي الرومانيه كانت بتخوف الشعب المسيحيه، قالت عن المسيحيين انهم بياكلوا اطفال، انهم عليهم علاقات جنسيه مشبوهه، وانهم لا يميزون بين المراه والرجل، وانهم ملحدين. طب الحد جاء من فين؟ لا يعبد عليها طروما فبالتالي ملحدين. يعني شوف هو بيعبد الله الحي لكنه بالنسبة للاتهام السياسي هو ملحد. زي النهاردة عندنا في مصر بالنسبة ليك انت كقبطي انت كافر عند الجماعات الإسلامية المتطرفة وربما عند بعض قيادات الإخوان أيضا، يعني انت كافر، انت كافر ودمك حلال. يعني شوف هنا ازاي جانب الوصمة تلصق بيك وتؤدي بيك هذه الوصمة إلى الموت، إنك أنت تموت تعدم طبعا، وموتك حلال شرعا، وشرعا بقى أن تقطع رقبتك. يعني أنا شفت صور على الإنترنت أعتقد كان مأمور كرداسة اللي قطعوا له رقبته، لأن ده الطريقة الشرعية في ذبح الكفار. وهنا بتحصل في هنا الجانب السياسي، جانب العنف والقتل والتدمير والقضاء على الحياة. الجانب المسيحي هو جانب التجديد والغفران وبناء الإنسان. يعني أنا يوم ما أسلم عليك أقول لك تعال اللي سرقت الشمع من الكنيسة، سمعتها مرة بتتقال لولد من الخدام عندنا كان سرق شمع، فالأب اللي كان بين ده قول له تعال أنت يا فلان اللي سرقت الشمع من الكنيسة، بتسرق شرق الشمع ومسكوه وسابوه يعني مثلا. وبعد ما بقول له قلت سؤال بتعمل كده ليه؟ سرق شمع من الكنيسة دي ده زي شغل محسن من الدولة. لا لما تخش عند محسن من الدولة يقول لك مش انت فلان الفلان، خد يا عم ادي كشف الفيش والتشبيه بتاعك هو كذا. لكن انت تفتح ذكرى الخطايا الماضية وتذكر بها انسان انت تتصرف سياسيا واجتماعيا ضد التعليم المسيحي الصحيح. انما انت اما انك انت تتعاون، هقول لك احب عدوك، لما تحب عدوك ابسط شيء ما تتكلمش عليه بالسوء. لكن انت لما تقعد تتكلم مع واحد على الاقل اذا كنت تعرف عنه كل الرذائل فتسكت، تسكت لان في سكوتك هو اتضاع لك شخصيا وطلب مراحم الرب. أخيرا يا إخوة عاوز أقول نقطتين اتنين. إحنا إسلاميا وسياسيا إحنا ما بنتكلمش كمسيحيين عن الخطيئة. إحنا نريد أن نضخم شيء بشع جدا اسمه الذنب، جلد. والذنب هو تضخيم للخطيئة، كبر الخطيئة أوي 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 علشان أطوح بإنسان أبعده أستعبده أعذبه أوقع عليه كل أنواع الألام النفسية والجسدانية إذا شئت. ذنب، فالذنب ده غير معروف في العهد الجديد، لم ترد كلمة الذنب في العهد الجديد مرة واحدة، إنما وردت في العهد القديم. ليه؟ لأن العهد القديم حكومة دينية ثيوقراطية، العهد الجديد ده الكنيسة هي جسد المسيح الواحد، حتى الزاني والقاتل في جسد المسيح ويعطونا كرامة أفضل زي الرسول بولس بيقول في كورنثوس الأولى صحة 12 هم أعضاء في الجسد مساكين مرضى ضعفاء يحتاجوا للرعاية وإلى المساندة. فشوف هنا الفرق بين دي وبين دي، انك بتكبر الذنب علشان تقطع واحد معه وتفرزه وتحطه بره ويبقى هو ده اللي يتلقى كل الاتهامات ويبقى كبش الفداء لما فشلت فيه الجماعة. يعني اسباب فشل حق 67 قالوا لقبط، ما كانش فيه ابط واحد قائد سلاح من اسلحة الجيش، وكان رئيس الجمهورية مسلم، وزير الدفاع وقادة الأولياء كلهم مسلمين، لم تثبت خيانة قبطي واحد 67. طب في 73 كانوا الأقباط ما كانوش في الجيش؟ لا كانوا في الجيش. يعني شوف انك انت الجلد بتكبر عشان تشوه. يقول رسول المحبة تستر كسرة من الخطايا لأنها لا ترى إلا الضعف والمرض وتريد أن تعالج وتسطر بالشفاء وتسطر بالمساندة وبالتشجيع، وآخر شيء تلجأ إليه المحبة هو البتر. كان عندنا هنا أخت بتشتكي لنا من جوزها يعني بيعذبها بيضربها وبيسيء إليها، وراحوا لقاء مع الكونسلر اللي هو يعني اللي بيعمل إرشاد ونصح للزوجين سنة، ودفع كتير ومفيش تغيير في السلوك بتاعه. فبتقول لي قول لي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا يعني حياتي أصبحت في خطر. قلت لها شوف إذا كانت حياتك أصبحت في خطر فالانفصال والطلاق أصبح واجب. ده بتر، وبتر يعني ما هوش الحل، لأن البتر ساعات هو الحل الأمثل في الظروف اللي أنت فيها. فقعدت تبكي، قلت لها شوف أنا قلت لك ألا أعرفه، ده رأيي وقد أكون مخطئا. شوف يا إخوة، لنحاول رحماء. ده أنا يعني لما بفتكر الصوم الكبير طلب الرحمة المساكين وطلب الرحمة للمساكين اللي هو أنا وأنت، هنفتكر المساكين دول يعني إخوة الرب محتاجين الأكل واللحمة والهدوم والبشاكير والبصل والثوم. يعني دي كويس ان احنا نقدم الحاجات دي. لا، المساكين هم الفقراء في الروح اللي ما عندهمش حاجه خالص، المصابين. والرب يسوع المسيح الهنا الصالح يعطي لنا توبه حقيقيه، ويعطي لنا ان نتوب عن طريق المحبه ليس عن طريق الخوف، لكي نحب فتسقط كل الرغبات الخاطئة، نحب فلا نقع في محبة الذات والإفراط فيها فنسقط في الكبرياء والنرجسية، نحب فنقبل حتى الموت من أجله لكي يتمجد بنا وفينا ويبارك كنيستنا ويخلص بلادنا العزيزة من ألام وويلات الإرهاب، ويعطي لمصر سلاما ولكنيستنا وحدة القلب لكي ننمو نموا من الله، كما يقول الرسول له المجد الدائم إلى أبد أمين.